الأولى. مع الثقافة والأدب، الفن والإبداع، اللقاءات وأحلى الطرب. ليالي الأولى مرة كل شهر فقط على أمواج القناة الأولى. مع سميشة إعدادا وتقديما.
السلام عليكم، مساء الخير مرة ثانية، ومرحبا بأسماعكم الكريمة مجددا إلى برنامجكم ليالي الأولى. في هذا الجزء سنخصصه لموسم ديني كبير نعيشه في هذه الليلة، وهو عيد الأضحى المبارك. وللحديث في القيمة الروحية والدينية لعيد الأضحى المبارك، أسعد باستضافة الأستاذ محمد عزوق، مفتش بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. مساء الخير أستاذ عزوق، ومرحبا بك في برنامجنا. أهلا 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 وسهلا معك أستاذ عزوق. لابد أن نفتتح هذا اللقاء الطيب إن شاء الله والمستمعين الكرام حول قصة العيد، أو ما يسمى عندنا في الجزائر قصة العيد الكبير، نسميه العيد الكبير، ونسمي عيد الفطر العيد الصغير. نعم، ماذا يمكن أن تحكي لنا عن قصة عيد الأضحى المبارك؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. في البداية أتقدم بشكر الجزيل لك ولمعدي هذه الحصة.
شكرا.
وعلى هذه الالتفاتة والاستضافة. الحديث عن قصة العيد، أكيد سوف لن نتحدث عن القصة كقصة، لن نروي تفاصيل هذه القصة كيف بدأت، ولكن ربما الهدف هو ما يستفاد من هذه القصة.
نعم.
أو إذا أردنا أن نتحدث عن العيد، يمكن أن نقول بأنه عبر كل الأزمنة لا توجد أمة من الأمم بلا دين. هذا ما يثبته علماء الأنثروبولوجيا
والتاريخ.
وعلماء الاجتماع والتاريخ، أنه لا توجد أمة بلا دين. قد تخلو مظاهر كثيرة حياتية في أي فترة زمنية، ولكن الدين موجود لأنه فطرة عند الإنسان.
نعم.
إذا كان الدين لا تخلو منه فترة زمنية، فإن العيد أيضا لا يمكن أن يخلو منه دين. فكل الأديان فيها أعياد،
فيها أعياد.
كل
نعم.
الناس مهما كانت تدينهم، مهما كانت عقائدهم، يتبعون أديان سماوية، أديان أرضية، يدعون بأنهم لا يدينون، لكن كلهم يريدون أن تكون لهم مناسبات يختزلون فيها أشياء يقدسونها،
معالم دينية.
نعم
نعم،
يسمونها بالأعياد.
نعم.
حتى وإن لم تكن دينية يقدسون أشياء، يقدسون أشياء، يريدون أن يتكرر هذا الموسم في كل سنة حتى يتذكرون على الأقل هذه الأشياء. إذن
هذه طبيعة في البشر.
هذه طبيعة في البشر.
نعم.
إذن البشرية كلها، المسيحيون عرفنا عنهم في القرآن الكريم ما حكاه الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة، حينما طلبوا من سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، وكأنه أكثر ما يطلبون من سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام هو أن ينزل الله سبحانه وتعالى عليهم مائدة
من السماء
فيأكلون ويطعمون منها. ثم إذا كان هذا الأمر ونزلت المائدة من السماء،
نعم،
بطبيعة الحال ستكون لهم عيدا.
عيداً.
قالوا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. فانظري إلى تفكير البشرية كيف يريدون دائما من هذه الأشياء المقدسة أن يجعلوها عيدا.
نعم.
الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يتوفى قال لا تتخذوا قبري عيدا، لأنه يدرك بأن المسلمون يقتدون به ويحبونه أيما حب. كان يشعر بهذه المحبة ويشعر بقربه من صحابته، لا يخالفونه في أي أمر، بل الصحابة كانوا يتبركون حتى بلعابه
وبالتراب الذي يمشي عليه.
نعم. ثبت عن الصحابة من أنهم كانوا يخطون وراءه، يضعون أقدامهم في المواضع التي يضع فيها نبي الله عليه الصلاة والسلام قدم. فكان يدرك من أنه في يوم من الأيام إذا لم يصح عقيدة المسلمين سوف يتخذون قبره ماذا؟ يتخذون قبره عيدا. يعني يجعلون له موسما،
وقد يؤثر هذا على عقيدتهم وإيمانهم بوحدانية الله.
بارك الله فيك. كذلك كان لليهود أعياد، وكان للأم اليوم في واقعنا المعاصر الذي نعيشه لكل أمة عيد. أعياد شتى لأمم مختلفة. يعني إذن أريد أن أقول فقط بأن العيد تعرفه كل الأمم وتعرفه كل الأديان، هذا أولا. ثانيا، قصة العيد عند المسلمين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما جاء بعثه الله سبحانه وتعالى إلى هذه الأمة وجد أن الناس وجد مناسبات تسمى بالأعياد، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة بأن الله قد أبدلكم بهذه الأيام، أيام المشركين التي كانوا يتخذون أعياداً،
وحتى أيام أعياد اليهود أيضا كانت موجودة.
بارك الله فيك. أبدلكم بيومين
منها.
يومين، وهو عيد اللي قلت قبل قليل، عيد الأصغر بتعبيرنا احنا الجزائري، والعيد الكبير بتعبيرنا احنا الجزائري. لكن الأهم في كل هذا هو ما يميز أعياد المسلمين عن سائر الأعياد الأخرى، ربما هنا السر. سنتحدث عنه إن شاء الله في خلال الحوار.
فقصة العيد الكبير،
قصة العيد الكبير هو أن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما أمره ربه سبحانه وتعالى، أو بالأحرى اختبره ربه سبحانه وتعالى ليرى مدى طاعة هذا النبي الكريم الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى على سائر الأنبياء فضلا، اللهم إلا سيدنا محمد لأنه أفضل الأنبياء. وإبراهيم كان يسمى بأبي الأنبياء. يعني كان عظيما، كان أمة كما وصفه القرآن الكريم. أراد أن يجعله درسا لهذه الأمة من خلال اختبار الله
إيمانه.
فاختبره، والأنبياء هم أعظم من يختبر، لأن الابتلاء يأتي إلى الأنبياء ثم من دونهم ومن دونهم،
يأتي بشكل كبير الابتلاء كبير للأنبياء.
تصوري، ابتلي إبراهيم بفلذة كبده
إسماعيل
يريه ورؤيا الأنبياء وحي. يريه ربه سبحانه وتعالى في المنام بأنه يجب عليه أن يذبح، مكلف بأن يذبح ابنه. ثم كانت هذه الطريقة الحوارية في الصباح قبل أن آتي إلى هنا، تحدثت مع زميل في هذا الموضوع، قلت له انظر إلى أدب الحوار كيف سجله القرآن الكريم فيما يتعلق بقصة سيدنا إبراهيم. وأنا أتحدث عن أدب الحوار، قبل قليل سمعت حصة أنت تفضلت بإعدادها.
و حول الشاعر مفدي زكريا.
كيف كان مفدي زكريا يتمثل هذا الأدب في الحوار مع ابنه. فيقول له انظر في هذا الرأي الذي أراه،
خالفني
أو أخالفك. يعني أدب رفيع جدا. هو في الحقيقة يتمثل أدب الحوار كما جاء في القرآن الكريم. انظر إلى سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يخاطب فيما هو مأمور به ومكلف أن يطيع الله سبحانه وتعالى، وليس من حق إبراهيم أن يعصي في ذلك ربه. ولكن رغم ذلك كان يقول لابنه يا بني، بهذه الكلمة المليئة بالعطف والحنان والدفء، يا بني إني أرى في المنام، إني أرى أنا أرى إني أرى في المنام أني أذبحك الآن، فانظر أنت ماذا ترى. إذن ليس رأي الأب هو رأي الابن، لابد أن يستشيره فيما هو مقدم عليه.
لأنه يخصه.
وبالتالي لو نظرنا إلى البعد النفسي في خطابات القرآن الكريم والسنة النبوية لوجدنا أن الإنسان قبل أن يكلم الإنسان مهوش مجبر، لكن يعني في منهج التشريع أن الله سبحانه وتعالى يقنع الإنسان ويخاطب ذاته حتى إذا ما اقتنع ينطلق هو من نفسه وذاته، يحس بأنه هو
له اختيارات هو ليس
نعم
مسير.
نعم نعم بارك الله فيك. هو نعم الذي يقوم بهذا الأمر، هو الذي يصلي لأنه أراد من تلقاء نفسه أن يصلي، هو الذي يزكي لأنه أراد من تلقاء نفسه أن يأخذ هذه الدرهمة ويتصدق بها.
نعم. وهديناه النجدين.
بارك الله فيك. نعم. نعم. فيما يتعلق بالحرية والاختيار، فيطلب من سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام أن يعطيه رأيه بعد أن أبدى إبراهيم عليه السلام رأيه فيما كلفه به ربه في الوحي أو في المنام. فطبعا غير مستبعد من إنسان ربته يد النبوة،
نعم،
رباه سيدنا إبراهيم على كريم وجميل الأخلاق والخلال، ما الذي يصدر من هذا الولد الذي تربى كل هذه التربية؟ نعم إلا الطاعة.
نعم.
فأسلم تله للجبين، فذهب به سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فلما أراد أن يذبحه قال المفسرون بأنه قد نصح أباه حتى على التشمير،
نعم،
ليلا تتطاير
شذايا
قطرات الدم. نعم قطرات من الدم في ثوبه، ربما يزعج ذلك أمه أو
كان يفكر في أمه.
نعم
نعم.
فجزاء الطائعين ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى لم يخيب سيدنا إبراهيم، هذا جزاء الطائعين.
نعم.
أراد أن يذبح ابنه، فلما كان طائعا
وأقدم على الفعل وعلى التطبيق
على الفعل، جزاه الله سبحانه وتعالى بذبح عظيم فأنقذ ابنه وبعث له هذا الذبح.
نعم.
العظيم كما ذكره القرآن الكريم.
هل صحيح أستاذ الزوج بأن الكبش الذي افتدى به الله إسماعيل جاء من الجنة؟
نعم هكذا يقول المفسرون.
هكذا يقول المفسرون. نعم.
نعم يقول المفسرون بأنه جاء من الجنة، يقول بعض المفسرين بأنه ذلك الذي قدمه هابيل ولد آدم عليه الصلاة والسلام.
نعم.
قربانا لله سبحانه وتعالى.
سبحان
يقال.
نعم.
بأنه هو على اختلاف يعني
اختلاف الآراء والتفسير.
نعم. تفسير. نعم. المفسرين. فأريد فقط أن أقول بأن هذه السنة أو ما ذكرته ما سميته بقصة العيد من منذ ذلك الحين، ونحن نستن بسنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويحاول كل واحد منا أن يكون عنده ذبح عظيم.
عظيم. نعم.
نعم. يشتري. نعم. بأغلى الأثمان ذبحه مستطاع، لا أن يكلف نفسه، ولكن إذا
أكثر
استطاع
من طاقته.
لا، نعم.
لا يجب أن يكلف الإنسان نفسه أكثر من طاعته.
هو لا يجب، ولكن الإنسان الميسور، الإنسان الذي عنده من المال، يستحسن له أن يختار
ذبحا عظيما.
عظيما. نعم كما قلت.
نعم. طبعا في الحوار الذي وقع بين سيدنا إبراهيم عليه السلام وسيد سيدنا إسماعيل عليه السلام أيضا نلاحظ نوع من البلاغة ونوع من الاحترام كما أسلفت الذكر أستاذ عزوق، وأيضا نلاحظ نوع من فصاحة اللسان وقوة القول والرأي، فهو يرى بأنه يذبحه والآخر يقول له أسلمت لك وافعل ما تراه يا أبتاه. يعني يجب أن يفهم أبنائنا بأننا عندما نأمرهم بأشياء فإننا أكثر علم منهم وعليهم بالطاعة، ليس كذلك أستاذ عزوك؟ هل يجب أن يكون هذا التجاوب بين الأب والابن نموذجا لأبنائنا من المسلمين حسب رأيك؟
نعم، هو ما أحوجنا إلى نشر هذه الثقافة.
نعم.
عند أبنائنا. أولا الإبن في مواسم الأعياد يجب أن نذكره بهذه القصة.
فعلا.
فهو أولا يتعلم منها أدب الحوار، ثم ثانيا نحن نعوده على أن يستن بهذه السنة في كل سنة وفي كل مناسبة.
نعم.
أنا ترين أن الولد الصغير الذي أمرنا الرسول عليه السلام بأن ندربه على الصلاة وهو ابن 7 سنوات.
نعم.
ثم أيضا ندربه على الزكاة والعطاء، ثم ندربه أيضا على هذه الأضحية، وإذا كان موسم الأضحية فلا بد أن نعلمه هذه القصة.
نعم.
وكل واحد فينا بما يستطيع.
نعم.
أن ينحي هذه الدروس ويعلمها الوليد حتى يغرس هذه العقيدة في قلبه، لا أن نتباهى، لا أن نتحدث مع الأبناء بأن كبشنا أكبر من كبش الجيران، بأن كبشنا له قرون أكبر من قرون نعم. كبش فلان أو علان.
هذه الأخطاء التي نقع فيها نعم. تؤثر على تربية أبنائنا وعلى نعم. قيمة العيد
نعم. نعم. يعني أريد أن أقول بأن هذا الكلام هو الذي ينبغي أن يعلم للأبناء،
ليس العكس.
ليس العكس نعم.
نعم. ليس المباهاة والافتخار نعم. والتفاخر على الغير بأضحية العيد نعم. ما رأيك أستاذ عزوق أن نرتاح بنغم حول العيد مع المستمعين الكرام ثم نواصل حديثنا في هذا اللقاء الشيق؟ تفضلوا.
عيدا سعيدا وعمرا مديدا وعيشا رغيدا يا مؤمن وعيشا رغيدا يا مؤمن سنات مخافة رب جزيل الهبات فبشراكم حصتم البركات ودمتم ودام الهنا والسرور أيا من رجوتم لطف الإله تنزها عن خلال واشتباه وليس له مطلقا من مضاهي وجبتم وزال الشقاء والتبور
إذن فعيدا سعيدا لكل المستمعين الكرام إن شاء الله. أعود إلى ضيفي الكريم الأستاذ محمد عزوق ونحن نتحدث عن قصة العيد الكبير أو عيد الأضحى المبارك. أستاذ عزوق، أود أن أسألك ما هي المعاني الكبيرة والعميقة التي قد نراها وقد لا نراها في موسم عيد الأضحى المبارك؟ ماذا يمكن أن تقول لنا أو كيف يمكن أن تعدد لنا معاني العيد؟
نعم، هو سؤال محوري وجوهري في الموضوع. قبل الحديث عن معاني العيد استسمح للتذكير فقط بأن العيد عند المسلمين، لماذا بدأنا بالحديث عن قصة العيد وذكرنا بأن العيد موجود في كل الديانات، موجود عند كل الناس، كل البشرية تعرف العيد، لكن قلنا في البداية أن العيد عند المسلمين يتميز عن غيره من الأديان. لماذا؟ العيد عند المسلمين ليس مجرد ذكريات لشخصيات ماضية وفقط. نحن نقف في كل سنة ومناسبة عند هذه الشخصيات، نتذكر هذه الشخصيات، لكن العيد كل الناس عندهم صلة بهذا العيد.
نعم.
يحمل معاني كثيرة، ضمنه الله سبحانه وتعالى الكثير من المعاني، معاني عقدية، معاني روحية، معاني أخلاقية، معاني اجتماعية، معاني تاريخية، معاني إنسانية.
نعم.
ولذلك جعله الله سبحانه وتعالى مناسبة تتكرر علينا في كل سنة، يتوقف عندها الإنسان فيصحح علاقته مع الله سبحانه وتعالى.
نعم.
علاقته مع نفسه،
يراجع نفسه،
يراجع نفسه.
نعم.
يصحح أيضا حتى بعض الاختلالات التي تقع بينه وبين جيرانه.
نعم.
بعض الاختلالات التي تقع بينه وبين حتى مع الموظفين في نفس الإدارة الذين يشتغلون.
نعم.
في إدارة ومكان واحد،
بينه وبين أهله وأبنائه،
بينه وبين أهله، بينه وبين أسرته.
نعم.
كل هذه الأمور يتوقف، هي مناسبة يتوقف عندها الإنسان ليصحح كل هذه الأمور.
نعم.
أولا العيد
أكبر، أكبر معنى للعيد أستاذ عزوك. نعم.
أكبر معنى للعيد هو أن الله سبحانه وتعالى جعله شكرا لله سبحانه وتعالى.
وحمدا.
إحنا علاش نعيده؟ نشكر الله سبحانه وتعالى على ماذا؟ انظري إلى شريع الإسلام للعيد، جعل عيد الفطر المبارك.
نعم.
خاتمة عبادة شهر كامل وهو عبادة
شهر الصيام. نعم.
اللي هو ركن من أركان الدين.
نعم.
ثم جعل أيضا عيد الأضحى المبارك خاتمة أو يوما من أيام الحج.
نعم.
لأن الحج لازال يستمر.
نعم.
اختلف هو يوم من
أيام
هذا الحج. إذن قرن الله سبحانه وتعالى
عبادتين،
العيدين بعبادتين عظيمتين.
إذن الصيام هو العيد، عيد الفطر،
الفطر،
الحج،
الحج
وعيد
عيد
الأضحى المبارك.
الأضحى المبارك.
نعم.
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 إذن قد يخطئ ربما من يظن بأن العيد، صحيح أن العيد فيه الابتهاج، فيه السرور، فيه الفرح، ولكن علام السرور وعلام الفرح.
نعم.
وعلام الابتهاج.
نعم.
أيكون من ما سنذكره قبل قليل، فأريد أن أقول بأن الناس يختلفون هنا إلى صنفين. قد يظن ظان بأن هذا الفرح وهذا العيد جعله الله سبحانه وتعالى لقاء جهد ومشقة تكبدها الإنسان طيلة شهر كامل.
نعم.
وهو صائم لله سبحانه وتعالى قائم، وبالتالي بعد نهاية هذا الشهر جعل له سبحانه وتعالى هذا الخروج من هذا الشهر بيوم يفرح فيه ويسعد فيه الإنسان.
نعم.
ولكن الصنف الثاني
من الناس
هم.
نعم.
الذين يتصورون تصورا صحيحا من أن الإنسان هو الذي العيد جعل ربي سبحانه وتعالى يشكر فيه الإنسان ربه سبحانه وتعالى أن وفقه.
نعم.
وأن منحه كل هذه القوة على أن يصل إلى إرضاء الله سبحانه وتعالى. لماذا؟
نعم.
لأنه في شهر الصيام كان عابدا طيلة كل لحظة تمر من حياة الإنسان في شهر الصيام يفترض.
نعم.
أنه في عبادة،
يقال بأننا في شهر رمضان نصبح كالملائكة.
نعم.
نعم.
بارك الله فيك.
نعم.
تقريبا كالملائكة.
نعم.
ولو كنا كذلك كما جاء في الحديث النبوي الشريف، جاء واحد الصحابي للرسول عليه السلام قال له نحن
وسلم.
عندما نكون أمامك يعني في المسجد ونستمع إلى مواعظك تتسامى أرواحهم وأنفسهم.
نعم. نعم.
فيقول النبي عليه السلام لو كنتم كما تكونون عندي في كل هذه اللحظات من.
نعم.
حياتكم لصافحتكم الملائكة في الطرقات، لأنك تكون أنت والملائكة
في مستوى واحد.
نعم.
نعم.
بارك الله فيك.
نعم.
فالإنسان يشكر الله سبحانه وتعالى على أن منحه كل هذه الطاقة والقوة على أن أتم شهر الصيام وتسامى بروحه إلى 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 مصاف الملائكة كما ذكرت.
نعم.
قبل قليل، فيشكر الإنسان ربه سبحانه وتعالى على ذلك، وعند شكره لله سبحانه وتعالى يجازيه ربه سبحانه وتعالى بأعظم الجزاء.
نعم.
جاء في الحديث بأن الناس عندما يخرجون لصلاة العيد حين قفولهم أو رجوعهم إلى بيوتهم فإن الله سبحانه وتعالى يمنح لهم جوائز وعطايا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى. نعم. 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 إذن الإنسان يحتسبها في الغيب.
نعم.
نعم.
بارك الله فيك. هذا اليوم العظيم اللي جعله ربي سبحانه وتعالى مناسبة، وقلنا بأنه قد ضمنها معاني عديدة.
نعم.
انظري.
نعم.
إذا نظرنا إلى هذا اليوم نقول بأنه يوم للمسلمين. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يجمع كل المسلمين على التسامح والتزاور، فكل الناس تزور بعدها في هذا اليوم
وتتسامح،
كل الناس تتسامح. قد يكون بينك وبين أخيك أو زميلك أو موظف معك ربما ضغينة عمرها 9 أشهر، عمرها سنة، ولكن يوم العيد يفوت عليك، يعني يوم العيد ويتلقى بك وما تمدلوش يدك وما تصفحوش وما تطلبش منه المعذرة. لا أظن أن هذا الإنسان يعني يحمل، يعني أن مسلما يحمل في 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 في, في بين جنباته قلبا قاسيا كهذا.
نعم.
إذن هو يوم للتسامح والتزاور.
نعم.
هو يوم للمسلمين.
نعم.
هو يوم للأصدقاء، لأن الأصدقاء يجددون فيه أواصر المحبة.
نعم.
وأواصر الصداقة ودواعي القرب.
نعم.
هو يوم للفقراء
حقيقة،
لأن الله سبحانه وتعالى يشملهم بالتوسعة واليسر. انظري إلى ما يتعلق بالفقراء، نجد بأن الشريعة قد رأى الفقراء،
حق الفقراء في المجتمع
في العيدين، يعني في كلا العيدين.
شوفي
العيد الصغير
الزكاة،
في العيد الصغير نعم، فرب سبحانه وتعالى فرض الزكاة فرضا يعني.
نعم.
فهي واجبة على كل صائم.
نعم.
على كل من صام.
نعم.
يجب عليه. أنت حبيت الواحد لما يسمع هذا الكلام يتصور ذلك المجتمع الذي يقف كل أفراده على استعداد، كل واحد كل عائلة أمام مائدتها في الليل، وتتناقش كلها على ذلك اليتيم، على ذلك المسكين، على ذلك المحتاج، هو جارهم في الطابق الرابع أو هو خالهم.
نعم.
أو هي تلك المرأة التي فقدت زوجها لسبب من الأسباب،
أو ذلك الطفل الذي يدرس معه في
نعم.
نفس القسم.
صوري
نعم.
في ليلة من الليالي قبل العيد كل الناس تفكر هذا التفكير، لأنهم لابد عليهم أن يخرجوا هذا الزكاة قبل صلاة العيد.
نعم.
تصوري كيف يعيش هذا الفقر.
نعم.
تعرفي باللي سيكون عنده ذوق لم يعرفه من قبل.
نعم.
إحساس لم يعرفه من قبل، حكم على هذه الحياة لم يكن
يشعر بها من
يشعر
قبل.
به من قبل يعني.
نعم.
يعود يشوف للحياة بمعنى آخر في جو الحياة، لأنه الحياة الإيمانية تصنع المعجزات.
نعم. في
قلت واحد فقط لو كان يوضع في التخيل تاعه هكذا برك، وتصور بأن العائلات كلها في البيوت راهي تتناقش على المحاويج وعلى.
إذا تصورنا هذا الشيء فإننا سنشعر بأن رحمة من السماء نزلت على هذا المجتمع.
نعم.
نعم. وعلى هذا البلد.
نعم.
وبالنسبة لحق الفقراء في
هذا حبيت.
نعم.
نقول لك لحظة.
نعم.
هذا فيما يتعلق بالأغنياء كيف ينبغي أن
يفكروا
أن يكون. نعم. فيما ينبغي أن يكونوا عليه. ثم الفقراء، ربي سبحانه وتعالى لأنه في الحديث الشريف يقول بأن اليد العليا خير من
اليد
السفلى.
نعم.
فالإنسان الذي يعطي خير من ذلك الإنسان الذي يقبض. فربي سبحانه وتعالى لاش قلت لك قبل قليل بأنه ربي سبحانه وتعالى يجبر النفوس ويجبر الخواطر تاع الناس، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يكون لذلك الفقير الذي تمتد يده دائما وتكون على الأقل يده دائما سفلى وتأخذ، أراد أن يجعل منه في يوم العيد إنسانا يعطي.
نعم.
فحتى الفقير يعطي
واجب عليه الزكاة.
نعم.
نعم.
بارك
نعم.
الله فيك.
نعم.
وتصوري أيضا تلك الحياة، ذلك الفقير الذي يعطي لفقير آخر، فهو ليس زكاة ولا صدقة بقدر ما هي إثار، يعني أعلى مرتبة من الصدقة والزكاة نوصل إلى درجة الإحسان وإلى.
نعم.
درجة الإثار. ثم نجيو للعيد الكبير اللي ربي سبحانه وتعالى شرع فيه الأضاحي.
نعم.
وشرع فيه الأضحية
وجعل فيه أيضا حقا للفقراء.
نعم.
من نوع آخر.
بارك الله فيك.
نعم.
قبل أن أتحدث عن هذا الحق.
نعم.
الذي ذكرته مشكورة، حبيت نقول على المجتمع النبوي في وقت النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
في بداية تشريع الأضحية يعني كان الناس فقراء كلهم.
نعم.
تعرفي بلي في بداية التشريع كان الرسول عليه الصلاة والسلام يمنع الإدخار أكثر من 3 أيام. لماذا؟ قال.
نعم.
من أجل الدفة التي دفت عليكم. كان هنالك فقر مدقع. فقر.
نعم.
فقر.
الدفة التي دفت عليكم.
الدفة التي دفت عليكم، الحاجة التي ألمت بكم.
أيوة.
يعني كان.
نعم.
فيه ناس فقراء وما إلى ذلك.
نعم.
فالرسول عليه السلام أمرهم بأن يأكلوا خلال 3 أيام، الباقي يجب أن يخرج من البيت، ينبغي أن يشمل كل محتاج وكل
حتى
ناس
لا يصبح الاحتكار.
بارك
حتى
الله
يمنع
فيك.
الاحتكار
نعم حتى نعم. يمنع الاحتكار حتى يشمل أولئك المحتاجين، لأنه لما نقول بأن الدفة دفت عليهم الحاجة والفقر، بمعنى أنه يعني أناس كثيرون لا يستطيعون أن يضحوا
فعلا،
فهذه الأضحية لابد أن تنال كل هؤلاء الناس.
نعم
كلهم نعم. يستفيد كلهم يأكلوا اللحم نهار العيد
نعم.
لما يأكلوش العيد في طيلة العام، حتى كاين الناس اللي نهار شهريته ما يقدرش يشري
اللحم نعم.
لماذا؟ لأنه عنده كريدي، عنده كذا،
عنده التزامات
عنده، لكن في يوم العيد ربي سبحانه وتعالى حاب هذه الأضحية هذه نأكلوا كاع منها
نعم.
وبالتالي ورخص النبي عليه والسلام بعد أن رفعت هذه الحاجة في زمن النبي عليه والسلام، قال كلوا وأطعموا وادخروا.
يعني لما تكون
وأطعموا
والدخر
تستطيع. ولذلك الفقهاء يقولوا بأنك تأكل ثلث الأضحية
نعم.
وتدخر ثلثها وتتصدق بثلثها
نعم. نعم المفروض أن القاعدة هكذا
نعم.
نعم ومن لم يفعل هكذا وأكل الأضحية كلها ولم يتصدق حتى ولو بربعها،
والله احنا
هل هو آثم أم
نعم.
لا حرج عليه
نعم. أنا ما أريد أن أقوله هنا هو نخطب هؤلاء ربما اللي
نعم.
اللي يضحي وما يشوفش لغيره
بالضبط.
حبيت نقول له باللي هذا العيد هو مناسبة إيمانية
نعم.
ما هيش مناسبة أكل وشرب وخلاص
نعم.
هي مناسبة إيمانية ربي سبحانه وتعالى رعى فيها حق الفقراء
نعم.
أي مسلم هذا الذي يدعي بأنه يطبق سنة سيدنا إبراهيم ثم لا يعطي جاره الذي هو في أمس الحاجة
إلى الأكل وقد
نعم.
وقد يكون ولم يرى لم يرى اللحم منذ شهور
نعم منذ شهور وهذا
نعم.
واقع يعني
نعم. وعيب أن يشم رائحة الشواء في يوم العيد وجاره جوعان ويتألم
نعم.
من شدة الجوع أرى
نعم.
بأن هذه ليست من سلوكات المسلمين من المفروض
هي ليست من سلوكات المسلمين على الإطلاق
نعم.
وبالتالي نحن نقول لكل من كانت له قدرة وسعة يستطيع أن يستطيع أن يضحي لا بد عليه. إذا كان يسكن في عمارة لابد أن يحصي ناس العمارة
نعم.
يشوف شكون اللي شال الكبش شكون اللي ما شالش الكبش
نعم.
إذا كان يسكن موش في عمارة وعنده جيران يتفقد الجيران ويسقسي، وإذا كان يخدم في إدارة يسقسي خوته الموظفين بلك واحد ما 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 ما
مشراش نعم.
ومشراش إذا كان في أي مكان
نعم.
وين يكون فيجب عليه هذا حق
نعم.
حق للفقراء
نعم.
ربي سبحانه وتعالى ما يقول حق معناتها مش لك يعني
نعم.
إذا أكلته فأنت تأكله حراما أو تأكله سحتا
فعلا.
فيقول الثلث هو
للفقراء للصدقة.
نعم. للصدقة
نعم. نرتاح بهذا الفاصل ثم نعود إلى حوارنا والعيد الكبير.
يا مبروك عيدكم كل والكار، يا قصدي للعدلاني شافي أمتو طهب الأنوار، سيد العيسى يا وجانية يا شافي أمتو طهب الأنوار، سيد العيسى وجانية يا قلبي ليك شابي مالي مقدار، يا ولا زود به عنانية يا قلبي ليك شابي مالي مقدار، يا ولا زود به عنانية للبن ما يوصل غير الدينار، كرف الاصفر تعانية موزار موحل ما يشوف غباني في الجوه صدرك على الأبصار، سيرة يوم توصل هنية يا سلمان نوصل للمقام وزار يموحل ما يشوف غباني، يا بعد الوقوف ودي سبع أدوار يا وزين نرجم الشيطانية قلب ما يبقى فيه غيار يغفر الذنوب الغني تحفظ أمتك يا عالم الأسرار يا مثل السوام بين سناني تحفظ أمتك يا عالم الأسرار يا مثل السوام بين سناني بجسد الأمة شارق الأنوار يا بغي توب يا سلطاني وبغي توب يا سلطاني
أنتم دائما مع برنامج ليالي الأولى في جزئه الثاني سمر فن وضيفي الكريم الأستاذ محمد عنزوق مفتش بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. ونحن في هذه السهرة نتحدث عن قصة عيد الأضحى المبارك أو قصة العيد الكبير كما نسميها في الجزائر. وطبعا استفدنا كثيرا مما قدمه إلينا الأستاذ محمد عنزوق في قصة العيد والمعاني العيدية الكبيرة في حمى ديار المسلمين. أستاذ عزوق معك أود أيضا أن نستشرف من قصة عيد الأضحى المبارك ومن هذه الموسم من هذا الموسم الديني الذي يعود إلينا في كل سنة. نشعر بأن حياتنا تبدأ مع العيد، كأننا نجدد السنة ونجدد سنوات حياتنا مع العيد ومع رمضان. لماذا لدينا هذا الشعور بأننا عندما يأتي رمضان وعيد الأضحى ثم عيد رمضان وعيد الفطر ثم عيد الأضحى نشعر بأنه تبدأ معنا سنة جديدة؟
نعم،
حتى ولو كانت هذه المواسم تأتي في وسط السنة أو في بداية السنة.
نعم، بارك الله فيك. هو أنا أؤيد ما الملاحظة تاعك، هو الأكثر يعني نروح بعيد.
نعم،
مش فقط وكأنها بداية السنة، صراحة أحيانا وكأنها بداية حياة.
نعم،
إنسان من جديد، لأنه يعيش. ذكرت لك قبل قليل بأن الله سبحانه وتعالى ضمن هذا اليوم.
نعم،
ولما نقول هذا اليوم هوش الفطرة الزمنية الممتدة من شروق الشمس إلى غروبها.
نعم،
بل الأعمال اللي يقوم بها الإنسان في هذه الفطرة الزمنية هي العيد.
نعم،
لأنه العيد أيضا كما يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه إنما العيد لمن تقبل الله صيامه وقيامه. يعني العيد ما هوش مجرد مناسبة نذبحوا فيها ونفرحوا وخلاص.
نعم،
لأنه
يجب أن نحاسب فيها أنفسنا.
نعم، نعم، العيد هو لمن تقبل الله سبحانه وتعالى صيامه وقيامه. إذا
نعم،
كان الإنسان أدى واجبه
كاملا،
إذا كان الإنسان استوقفت هذه المناسبة حتى يراجع علاقته مع الله مع نفسه، اختلالات وقعت ربما في علاقته مع المجتمع، قام بكل هذه الأمور.
نعم،
فهنا هو في حقه عيد.
نعم،
حتى في اليوم الموالي واليوم الذي بعده إذا كان قام بهذه الأمور هو أيضا في عيد.
نعم،
إذا كان حقق هذه الأمور خلال السنة فكل سنته فكل سنة عيد.
نعم،
فإذا العيد ماهوش مجرد فترة زمنية تمتد من الشروق إلى الغروب ومن بعد ماهوش في عيد.
نعم،
خلاص.
نعم،
وبالتالي الإنسان اللي يوصل لهذا المستوى أكيد أنه شوفي الإنسان اللي علاقته مع ربي سبحانه وتعالى ما شاء الله.
نعم،
علاقته مع المجتمع خربي ما عندوش.
نعم،
مشكل حتى مع واحد.
نعم، إنسان طيب نجده طيبا ومحبوبا.
الله
فيك. نعم،
صوري هالإنسان كيفاش يرقد يجيه النعم بمجرد أن يضع رأسه على الوسادة.
نعم،
ما يخمم ما عنده مشكل. نعم، هذا هو في عيد هذا.
نعم، في عيد دائم هذا
دائما في عيد. نعم،
نعم، نعم.
حديث تاع النبي عليه السلام في يوم من الأيام يقول لهم سيدخل الصحابة كان في جلسة معهم قال لهم سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة.
نعم،
فسيدنا بن عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر بن الخطاب قال هذا الرجل إنسان عادي. ليس بكثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، إنسان
عادي
جدا.
نعم،
إنسان بسيط. وبصح كيف فضله النبي عليه الصلاة والسلام على سائر من في
من كان يجلس
المجلس
معه. نعم،
وقال باللي هو فقال إذن سأختبره. قال هذا الرجل استأذنك باللي وقع بيني وبين عمر بيني وبين بابا نزاع، فهل تستضيفني ثلاث أيام ولا أبقى معه ثلاث أيام؟
نعم.
ويلحق ثلث الليل الأخير ينوض عبد الله بن عمر بن الخطاب يصلي قوم. نعم. الليل الغد من ذاك يصبح صايم عبد الله بن عمر بن الخطاب، وقد عرف عنه بأنه كان يصوم ولا يفطر ويقوم ولا ينام حتى أنصح النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لا صوم وأفطر ونام وصلي هذا سيدنا. نعم. فإن الله لا يمل حتى تمله.
نعم. ولجسمه عليه حق.
بارك.
نعم.
الله فيك. نعم. فتصوري هذا الإنسان بعد ثلاث أيام يقول له سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يقول له بماذا تتميز عن غيرك من الناس؟
نعم.
يقول له ما عندي حتى حاجة يعني نزيد بها عليكم، فقط عندما آوي إلى فراشي ما يكون عندي حتى مشكل مع أي واحد، ما نحمل حتى ضغينة لأي مسلم
ولم أظلم أحدا.
وبالتالي يقول رب سبحانه وتعالى إلا من أتى الله بقلب سليم. الإنسان. نعم. الذي يأتي الله سبحانه وتعالى بقلب سليم.
نعم.
هو الإنسان اللي أدرك الغاية من الحياة.
فعلا.
هو الإنسان اللي كل الأيام نتاعو
أعياد.
أعياد.
نعم. نعم.
أما الإنسان الآخر مهما يعظم في الكبش نتاعو يشري كبش لا أدري.
نعم.
ولا أدري ماذا يفعل، لكن إذا كان قلبه غير سليم
فيه مرض
يومه موش يوم عيد فقط. نعم. العنوان فترة زمنية سميت بيوم العيد، لكن الجوهر والأصل موش في يوم عيد.
نعم.
اسمحي لي لخشت شوية على الموضوع.
ماليش تفضل تفضل. احنا ماذا بينا نعمل إسقاطات. نعم. على المجتمع الجزائري. نعم. والواقع الذي نعيشه. نعم. نعيش فيه. نعم. نعم. نواصل.
لا لأني لما خرجت سؤالك لو كان تعوده.
نعم. قلت لك يعني ما هي الدروس التي. نعم. يمكن. نعم. أن نستفيد منها. نعم. أنا في موسم العيد. نعم.
أنا خرجت من هذا.
نعم.
عندما أردت أن أبين بأن الإنسان يحس بحياة جديدة. لماذا؟ تصوري خلينا نحط عنوان.
نعم.
نحط عنوان سميوه بشائر النهوض.
نعم.
بشائر النهوض الحضاري. كبروه شوية. هل هذه الأمة المسلمة التي ينسب إليها.
نعم.
تخلف.
نعم.
هي مصنفة في عالم ثالث، هي فيها ما فيها.
نعم.
الفقر وكل أمور الضعف والوهن.
نعم.
وكل هذه الأمور.
نعم.
يختبر هل يمكن أن تتغير أو لا يمكن لها أن تتغير. نرى من خلال العيد ومن خلال العبادة التي سبقت العيد.
نعم.
ربي سبحانه وتعالى يشرع شهر الصيام، يأمرنا بأن نغير أنفسنا. بأن لا نصوم فقط عن الطعام والشرب.
نعم.
بل نصوم حتى عن صوم اللسان
والجوارح.
وصوم الجوارح كل شيء فينا صائم عن كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى.
نعم.
تبقى في عبادة مستمرة طيلة شهر كامل.
نعم.
تستجيب لنداء الله سبحانه وتعالى في يوم العيد.
نعم.
هذه الأمة التي استطاعت أن تثبت وجودها الروحي.
نعم.
هذه الأمة التي عندها كل هذه القوة والقدرة على التغيير والتحمل. أكيد بأنها ستصل في يوم من الأيام إلى النجاح إذا أرادت.
أكيد.
لأن
أكيد.
قد غيرت الجانب. نعم. الروحي أثبتت وجودها وغيرت نفسها.
نعم.
ألا تستطيع أن وما أيسر وما أسهل
في الجانب الحضاري واختلال في
الآخر.
التداول. نعم. على الحضارة وموازين. نعم. القوة تختلف.
نعم.
كما كانت أمتنا قوية في فترة
لكن
معينة
لكن هذا التداول. نعم. لابد أن ينطلق منا نحن.
نعم.
من يغير أنفسنا إذا ما غير نفسها نباد كما بدت أمم.
أكيد.
تاريخ حكم على أمم بأنها قد.
نعم.
بدت.
نعم. نعم حقيقة. نعم. نعود إلى الدروس المستفادة.
نعم.
من العيد.
من الدروس أيضا أنا أقتطف هكذا فقط بعض المحطات.
نعم.
الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر كل صغير وكبير وكل رجل وامرأة وكل فتاة وعجوز.
نعم.
بأن يخرجوا كلهم إلى المصلى، لم يقل إلى المسجد في.
نعم.
صلاة العيد، لأنه يدري بأن هذا العدد الهائل من المسلمين لا يستطيع المسجد أن يحتوي كل هذا العدد
في يوم العيد،
بالتالي أمرهم بأن يصلوا في مكان فسيح يسمى بالمصلى لأننا نصلي فيه.
نعم.
في مكان فسيح
في الساحات.
أمر
في...
حتى. نعم. النساء ذوات الأعذار بأن يخرجن ليشهدهن، لا يصلين لأنهن بأعذارهن ولكنهن يشهدن هذا الفضل وهذا الخير.
نعم.
كأن الله سبحانه وتعالى حب يجمعهم لشهود خير جماعي.
نعم.
لهذا الاحتفال الجماعي، لأن الكل فيه معني والكل فيه مجزي من رب العالمين
إن شاء الله.
رب سبحانه وتعالى أراد أن يجمع المسلمين في كل في هذه الساحة جميعا.
نعم.
الشيء الأخير اللي ممكن نشير له.
نعم.
هو الرسول عليه الصلاة والسلام أشار إلى نقطة مهمة جدا، حتى لا يظن بعض الناس بالإسلام بأنه دين رهبنة وانغلاق وهكذا غير متفتح وما إلى ذلك
فقط وتعبد وصلاة
في يوم العيد يخرج النبي عليه الصلاة والسلام ليتفرج على الأحباش اللي كانوا يلعبون ويغنون ويمرحون يتفرج عليهم ولا يمنع زوجته من أن تتفرج أيضا على هؤلاء الأحباش. وكان يقول هذه الكلمة المشهورة عليه: لتعلم اليهود بأن في ديننا فسحة إنما بعثت بحنيفية سمحة.
نعم، إذن ديننا دين وسط، دين وسط واعتدال، دين دنيا وآخرة. لا يجب أن نتعلق بالآخرة وننسى دنيانا، يجب أن نكون أن يكون هذا التفاعل موجود ما بين المجتمع وبين أنفسنا وبين الدين والآخرة. نستمع إلى فاصل ثم نعود لنختم هذا اللقاء أستاذ عزوك.
سلم الناس للناس قولوا يا ماما ولاي من تسلمي علي على البعير متمرس تمراس بجسد عرب نوهي باللكز الحامي مكب لمق ولا قطل ياس بغي المورد يا مراجو فضامي وش يصبرني على ما يحلخ راس من عهد اللي شفات ما طيب من أمين قول لي يا ماما لاي من تسلمين
أستاذ عزوق، قبل أن نختم هذا اللقاء لابد أن نوجه عناية المستمعين الكرام داخل الجزائر وخارجها إلى أن يوم عيد الأضحى هو يوم للفرح، يوم للسعادة، يوم للتضحية بكبش العيد، وأيضا يوم لفرح الأطفال، ولكن يوم أيضا لتذكر الغير، لتذكر الفقراء والمساكين والأيتام والمرضى والعجزة. كيف يمكن أن تدعو الناس إلى تذكر الغير، وماذا يجب أن نفعل كجزائريين؟
نعم، سؤال جد مهم. لماذا؟ أنه يضعنا أمام المقصد الحقيقي للعيد.
نعم،
حتى لا نتصور بأن هذا العيد مجرد مناسبة تاريخية كما سبق وأن ذكرنا. يعني واحد فينا ما يتصورش باللي رانا في احتفال وكما يحتفل الناس بسائر الأعياد الأخرى وفقط.
وكفى. نعم نعم،
ذكرنا قبل قليل، نعود هذه النقاط.
نعم،
قلت هو يوم للمسلمين جميعا. المسلمين في هذا اليوم لازم يتزاوروا. المسلمين اللي كان بيناتهم ضغينة وكان بيناتهم الحقد والعداوة في هذا اليوم لابد أن تذوب.
نعم،
الجفوة التي كانت بين الفقراء والمساكين في هذا اليوم لابد أن تزول وأن تذوب.
نعم،
هؤلاء الأطفال لابد أن نزرع على شفاههم البسمة، ندخل في قلوبهم البهجة والسرور والفرح.
نعم،
بماذا؟ ندخل عليهم كل هذا بالمعاملة.
نعم،
يعني واحد يعامل ولاده ويلبسهم أحسن
ما عنده. نعم،
يكرمهم بأجود ما يستطيع وما يديرش المشاكل في المجتمع. لا حتى نعم، المشاكل في المجتمع ما حدث أخيرا.
نعم،
في اليومين الماضيين ولا نعم، في الأسبوع هذا، ربما هذا ينحي البسمة من الأطفال وقد انتزعها. يعني
نعم،
أطفال
نعم،
كثيرون يعيشون حالة نفسية رهيبة.
نعم، صدمات نفسية. نعم،
نعم، من تسبب في هذا؟
نعم،
وهذا ضد معاني العيد السامية. الطفل البريء لابد نعم، أن يعيش براءته. هو يوم للنفوس الكريمة.
نعم،
حتى تتصفى.
نعم،
وتنزع الضغائن. يوم يتلاقى فيه الجيران أيضا.
نعم،
الرسول صلى الله عليه وسلم كلفنا لما نروح الجمع نروح من طريق ثم نعود من طريق آخر حتى نصافح أكثر أكبر عدد ممكن من الناس.
من الناس. نعم، نعم، نعم.
فكل هذه المعاني لازم تكون.
نعم،
وذكرنا قبل قليل أيضا بأن هذا اللحم أنت يا من استطعت أن تضحي ربما كانت لك ربما وجبة باللحم خلال أيام السنة.
نعم.
ولكن تذكر ذلك الفقير الذي قد لا يشتري هذا اللحم
حتى يوم العيد
في السنة.
نعم.
وقد لا يستطيع حتى يوم العيد، قد لا يستطيع أن يضحي.
نعم.
ربما إلا إذا جاءه هكذا هدية أو لا أدري.
نعم.
فيما يتعلق ذكرتني بشيء مهم جدا، وهو إبراز محاسن الإسلام.
نعم.
حتى نبرز محاسن الإسلام بأنه جعل من هذه المحطة ومن هذه المناسبة يوم للتراحم.
نعم.
حبيت نقول بأنه ماهوش فقط في هذه المناسبة، بل إن الإسلام كله عدل. يقول ابن القيم هكذا في واحد المقولة شهيرة: نعم. الإسلام عدل كله، ورحمة كله، وقسط كله.
نعم.
فالإنسان لما يشعر أو يجد أمامه يلقى بأن العدل قد نحى نحو العدل الظلم.
نعم.
أو يجد القسط، بدل القسط يجد الجور.
الجور. نعم.
أو بدل الرحمة يجد
الظلم،
ما هو ضد الرحمة،
الظلم.
فيعرف بأنه كل هذه الأمور ليست من الإسلام في شيء. نعود.
نعم.
نقول هذه الكلمة الثلاث، قل بأن الإسلام رحمة كله، وعدل كله، وقسط كله.
نعم.
فمن وجد هذه المعاني فهو طريق الإسلام الذي ينبغي أن يعض عليه بالنواجذ.
نعم.
أيما خروج عن العدل والرحمة والقسط فليعلم بأنه ليس في طريق الإسلام الذي رسمه الله سبحانه وتعالى للمؤمنين.
شكرا لك أستاذ محمد عزوق على كل هذه التفسير الطيبة في معاني القيم، في معاني والقيمة الروحية والدينية لعيد الأضحى المبارك. أشكرك جزيلا على هذا اللقاء سيد محمد عزوق، مفتش بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. أتمنى لك ولي كل الجزائريين عيدا سعيدا مباركا إن شاء الله، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركة. أصدقائي صديقاتي أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. أصدقائي صديقاتي أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. لا تذهبوا بعيدا، أعود إليكم بعد موجز الأخبار في موضوع هام أيضا. إلى بعد حين.
مبروك عيدكم، مبروك عيدكم يا سامعين في المدن والقريات، كاملين أمنين إن شاء الله، تعيدوا وتعودوا سالمين. مبروك عيدكم يا سامعين. تعيدوا تعيدوا بالأهل، تعيدوا بالأهل والزايرين والبعيد والقريب والحاضرين، الغربة يكونوا مدورين، تتفكروا لأحباب كاملين. مبروك عيدكم يا سامعين. يا فرحين دايم دايم بيعود للوالعين، بأيام سعدة مجتمعين، تذكروا ما كان يا فرحين. مبروك عيدكم يا سامعين. ساعدين الأبناء كامل والوالدين، بالقلوب والحب متحدين، ما تبقى المحان يا سعدين. مبروك عيدكم يا سعدين. عاملين في الخير عاملين في الخير ساعين بنينا من الزمان آمنين الكبير والصغير.